ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 15 من الدروس المستفادة من صحيح السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وما زلنا نتكلم عن ضوابط المصلحة، وما زلنا نتكلم عن ضوابط المصلحة. سمعت بعض الذين يجيزون الخروج والاعتكاف في المساجد، سمعت ممن سمع منه هذه الفتوى، قال يجوز للمسلم أن يخرج في سبيل الله وأن يعتكف في مسجد فيه قبر، إن كانت المصلحة تقتضي ذلك. بل قال ما هو أبعد من ذلك، قال لهم نصا: إذا رأيتم جماعة يطوفون حول ضريح فطوفوا معهم بنية الدعوة. طف معه حول القبر وأنت تمشي في الأشواط، سلمه، ادعوه، إن كانت المصلحة تقتضي ذلك. ثم احتج بقصة الغرانيق: ولقد طار لبي وقف شعري واقشعر جلدي، أن يكون هناك مسلم يحتج بقصة الغرانيق. وأنا أعلم أن الجمهور الأعظم من الجالسين لا يعرف قصة الغرانيق. أولا، نحن قررنا في الدرس الأول من دروس المصلحة أنه يشترط فيها ألا تصادم كتاب الله عز وجل، ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تصادم القياس، وتحقق المصالح الخمسة. وهناك شرط أخير، وهو ألا يقوت بفعل هذه المصلحة ما هو أعظم منها. فمثلا لو أن هناك قطعة أرض ولكنها معبر يمر الناس منها، فاستولى عليها بعض الناس أو أخذها يريد أن يبني عليها بيتا، لا شك أن هذا يحقق له مصلحة، لكن تحقيق هذه المصلحة ضيع مصلحة أعظم منها، وهو انتفاع الجمهور الأعظم بهذه القطعة. نحن نسلم أن فردا واحدا أو اثنين أو ثلاثة انتفع في هذا المشروع، لكنه عاد بالضرر على 1000 رجل أو 100 رجل أو 500 رجل. فيشترط أيضا في المصلحة ألا يفوت بفعلها مصلحة أعظم منها. فهذا الذي يجيز لمن يخرجون أن يعتكفوا في مسجد فيه قبر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما صح عنه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. قالها 3 مرات، وهو آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: يحذر مثل ما صنعوا، أي يحذر المسلمين مما صنعوا اليهود والنصارى، فإن هذا بضد التوحيد الخالص. عندما تقول يا حسين مدد، أو يا بدوي مدد، أو يا دسوقي مدد، أي أنك تقول إنني أريد منك أيها المقبور أريد مددا، أريد عونا، فما صنعة الله إذن في الكون؟ إن كان دسوقي يمدك بمدد، أو البدوي أو الحسين، فما صنعة الله في الكون؟ إن هذا بضد التوحيد الخالص. لذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إن المسجد والقبر لا يجتمعان في دين الإسلام، لا يجتمع مسجد مع قبر في دين الإسلام. وكأنه أخذ هذا من قول عائشة رضي الله عنها لما روت هذا الحديث: فلولا ذاك، أي فلولا نهيه عليه الصلاة والسلام، فلولا ذاك أبرز قبره، لكنا أبرزنا قبره وأظهرناه وبنينا عليه قبة، لولا أنه لعن من فعل ذلك ونهى عنه، فلولا ذاك أبرز قبره. لكنه خشي أن يتخذ مسجدا، خشي أن يبنى عليه. فكيف تصيب نفس امرئ يسمع مثل هذا الحديث ثم يقول لأتباعه: يجوز لكم أن تعتكفوا في مسجد فيه قبر إن ظهرت لكم فيه مصلحة؟ وأي مصلحة في مخالفة الشارع وفي مخالفة أمره؟ كالذي يقول يجوز حلق اللحى لمصلحة الدعوة، أي مصلحة تعود على الدعوة إن كنت أنت أول المخالفين لها، أو إن كنت أنت بصنيعك هذا أول المخالفين لها؟ وهي تنهى عن ذلك، نصوص الدعوة الكثيرة تنهى عن ذلك. يقول الشيخ محمد قطب: إني أخشى أن تكون مصلحة الدعوة صنما يعبد، صنما يعبد، كلما أراد أن يرتكب مخالفة يزعم أنها لمصلحة الدعوة. ليس من مصلحة الدعوة أن تكون من المخالفين لها، بل المصلحة أن تثبت عليها حتى يعلم الناس أنها الحق، لا أن تخالفها وتترخص فيما لا رخص لك فيه. والأدهى من ذلك والأمر أنه يقول: فإن رأيتهم يطوفون حول ضريح فطف، طف معهم بنية الدعوة. تطوف مع قوم يطوفون حول الضريح طواف المسلمين حول البيت العتيق، حتى إنهم ليوقفون شرطيا هناك في الحسين، من طاف من الشمال إلى اليمين أرجعه حتى يطوف من اليمين إلى الشمال. وفي عهود الصبا الأولى وقعت في ذلك، فذهبت أمشي كيفما أحب، وجدت رجلا يجذبني من ذراعي يقول: امشي مع الناس. وما فطنت إلا بعد سنين أنهم يجعلون هذا الضريح كالكعبة. وقد صرح بعض غلاة الصوفية بأن الطواف لهذه المقابر كالحج، كالحج، ولذلك بدعة القوافي حول الضريح أخذت من هذا القول، أو أن هذا القول وضع لها حتى تعطى قداسة لهذا الضريح. رأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن سفاعتهن لترتجى. قال له جبريل: أنا ما أتيتك بهذا، أنا ما أنزلت عليك هذا الذي تقرأ. فيزعمون أنه صلى الله عليه وسلم قال: قد افتريت على الله، قد افتريت على الله. فأنزل قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، معنى تمنى أي تلا وقرأ. ومنه قول حسان بن ثابت في عثمان: تمنى كتاب الله أول ليلة، أي قرأ. فمعنى تمنى هنا أي قرأ وتلا. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته. يعني بينما هو يقرأ إذ الشيطان يدس شيئا في قراءته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويبطله ثم يحكم الله آياته فلا يصير فيها لبسا ولا إدخالا من الشيطان والله عليم حكيم. فيقولون أنه صلى الله عليه وسلم لما أدخل الشيطان على قراءته وهو يقرأ تلك الغرانيق العلا إن سفاعتهن لترتجى، سجد المشركون والمسلمون جميعا. وقال المشركون: ما ذكر آلهتنا قبل اليوم بخير ولا نرى إلا أنه داهننا وامتدح آلهتنا، فسجدوا لذلك إلا رجلا واحدا وهو أمية بن خلف ما رضى أن يسجد وأنف من ذلك وأخذ حفنة من تراب ووضعها على جبهته. هذه القصة ليس لها إسناد صحيح وهي باطلة، ولو جاءت بأصح الأسانيد لجزمنا أنها باطلة بغير تردد. إن في إثبات هذه القصة تضييعا للعصمة التي لم يمتاز بها الأنبياء. أرأيتم إلى نبي يدخل عليه الشيطان شركا وكفرا صريحا ثم لا يعلم، ثم لا يعلم أن هذا من الكفر أو الشرك، ثم لا يعلم أن هذا من إدخال الشيطان عليه. إن في إثبات هذه القصة تضييع للقرآن ذاته. فيأتينا ملحد يقول: لعل هذه الآية من إدخال الشيطان على النبي وهو لا يدري. تلك الغرانيق العلا، غرنيق، غرانيق جمع غرنيق، أي تلك الأصنام علية المنزلة. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم من يوم أن بعث؟ ألم يبعث في محاربة هذه الأصنام وتحصينها؟ كيف يأتي بعد ذلك ثم يمدحها لأنها علية، لها شأن علي؟ ثم تلك اسم إشارة للبعيد. ويقولون أن استخدام اسم الإشارة للبعيد يفيد علو المنزلة، كقول الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، بخلاف هذا الكتاب لا ريب فيه. ذلك اسم إشارة للبعيد، أي أنه يفيد بعد المنزلة وعلوها. فعندما يقول تلك الغرانيق العلا فيشير إليها بهذا التعظيم الذي يحمل في طيات اسم الإشارة، ثم هذا التصريح العلى بأنها علية، إن شفاعتهن لترتجى، أي أنك لو ذهبت إلى خلل وطلبت منه الشفاعة لكان ذلك مما يرجى منك. لو أن عبدا من عبيد الله من المسلمين صرح بهذه العبارة ثم اعتقدها لكفرناه بلا خلاف. لو زعم أن هذه الأصنام تنفع وتضر وأنه لو استشفعها لشفعت له لكفرناه بلا خلاف. أيمكن أن يصدر هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يعلم أهذا شرك أم توحيد؟ هل هذا معقول؟ النبي عليه الصلاة والسلام الذي علم الناس التوحيد لا يعلم إن كان مدح الأصنام من جملة الكفر أو من جملة التوحيد؟ ثم إن سياق سورة النجم ينجد هذه الأصنام، ينجد بها، كيف يستقيم تنديد ومدح في ذات السياق؟ إن هذا ينطلي على أضعف الناس نظرا في العربية والسياق، فكيف ينطلي عليه عليه الصلاة والسلام؟ لم يصح سند لهذه القصة. ولو جاءنا مالك عن نافع عن ابن عمر أصح الأسانيد لجزمنا ببطلان هذه القصة لما فيها من الجور والحيف على إثبات العصمة له صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من العمد والخطأ والسهو في حال البيان، حال إبلاغ القرآن. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ذهب العلماء إلى أن العصمة في البلاغ، وأنه لا يدخل في تبليغه عليه الصلاة والسلام تحريف قط لا عمدا ولا سهوا. والتفسير الثاني للعصمة أن الله يعصمه من الناس، أي لا يقتل، يضمن له أنه لا يقتله أحد، وهذا لعله التفسير الأرجح أنه لن يقتله أحد حتى يبلغ ما أمره الله تبارك وتعالى به. يأتي رجل يقول فالنبي عليه الصلاة والسلام امتدح الأصنام لأجل مصلحة الدعوة، يحتج بهذا على إثبات صواب هؤلاء حول المقابر يدعون هؤلاء. لماذا تلوموننا وهذا النبي عليه الصلاة والسلام مدح الأصنام حتى يستميل قلوب قريش؟ وقد حدث، فقال تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى. فإن قلت حيث أنك أثبتت بطلان هذه القصة فما هو وجه تأويل قوله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته؟ فهذا يبين أن الشيطان يلقي في بعض التلاوة، فهذا بالجملة إثبات للقصة. فأقول لك لو سلمت معك جدلا أن القصة ثابتة فتأويلها على غير ما تقرأ مع أنها لم تثبت، لكن سلمنا جدلا أنها ثبتت، فالذي اختاره ابن كثير وغيره كالحافظ ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ يقرأ قراءة متأنية يفصل بين الآيات، وهذه طريقته عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث سردا لفرجكم، إنما كان يقوله فصلا فقرات وجمل بحيث أن السامع لها يفصل للمعنى الذي يريد، فإن السرعة في القول تفوت بعض مقصود المتكلم بحيث أن السامع لا يستطيع متابعة المتكلم بسرعته. لذلك كان الأفضل أن يتكلم الإنسان كلاما فصلا بطيئا حتى يتيح للسامع التأمل. فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ هكذا أفرأيتم اللات والعزى ثم يصرف، ومناة الثالثة الأخرى ثم يصرف. ففي هذه السكتة نطق الشيطان وحاكى صوت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تلك الغرانيق العلا إن سفاعتهن لترتجى. فسمع المشركون خوفا يشبه صوت النبي عليه الصلاة والسلام، فظنوا أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي خرج، وخرجوا بهذا إلى المشرك. لأن الحافظ ابن حجر في الفتح زعم أن هذه القصة لها قوة، قال: إن مجموع طرق هذه القصة يفيد أن لها أصلا، يفيد أنها حدثت. لكن الحافظ ابن حجر أول هذا التأويل الذي ذكرته، وقال: يستحيل أن يجري هذا الكلام على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا منافي تماما للعصمة في البلاغ. لكن الحافظ ابن حجر حمل على أن الشيطان هو الذي تكلم في أثناء هذه السكتات بصوت يشبه صوت النبي عليه الصلاة والسلام، فظن المشركون أن هذا من جملة التلاوة. ولذلك تتمة الآيات: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، أي أن الذي ألقاه الشيطان بلسانه صار فتنة لهؤلاء، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحابي آلهتهم فقتلوا فتونا عظيما لهذا. لكن العلماء يقولون إن التأويل فرع التصحيح، وهذه القاعدة مهمة، ومعناها أنك لا تلجأ إلى تأويل رواية أمامك إلا بعد أن تثبت صحتها، وإلا صار التأويل عبثا. لماذا تؤول شيئا ضعيفا أو مكذوبا أو باطلا؟ يكفي في رد الباطل أنه باطل. لذلك يقولون إن التأويل فرع التصحيح، أي أنك لا تلجأ لتأويل رواية أمامك إلا بعد أن تثبت أنها صحيحة. فإن ثبت لديك أنها ضعيفة أو مكذوبة أو منكرة فلا تشتغل بتأويلها. لذلك نحن نضرب سطحا على هذه القصة ونرى أنها باطلة، وقد صرح جمع من العلماء ببطلان هذه القصة، حتى قال القاضي عياض: وعلى التسليم بصحتها ونعوذ بالله من صحتها. لما أثبت ضعفها وبطلانها قال: وعلى التسليم أنها صحيحة، فتأويلها كذا وكذا ونعوذ بالله من صحتها، فإنه ليس لها إسناد يقوم على طريقة أهل الحديث، فكفانا الله مؤونتها ومؤونة تأويلها. فما هو وجه تأويل الآية الصحيح؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي ما يقرأ نبي آية إلا أولها بعض البطلة والمبتدعة تأويلا يعود على الآية بالإبطال. إذا تمنى، أي إذا الرسول قرأ، ألقى الشيطان في أذهان بعض السامعين تأويلا يعود على الآية بالبطلان. مثلا لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: حرمت عليكم الميت، قال المشركون: انظروا إليه يأكل ما قتل ولا يأكل ما قتل الله. لأن الله تبارك وتعالى قال: والمنخنقة والموقوذة والمترجية والنطيحة. المنخنقة أي التي تخنق، والموقودة أي التي تضرب بحديدة أو خشبة على رأسها فتموت، والمتردية أي التي تسقط من على الجبل فتردى من مكان عال إلى مكان منخفض فتموت بأثر الصدمة، والنطيحة أي التي نطحتها أختها فماتت بسبب النطحة. فيقولون إن هذه الأنواع كلها الله عز وجل هو السبب في قتلها، قدر عليها أن تموت فماتت، فكيف لا تأكلون ما قتل الله ثم تأكلون ما قتلتم أنتم بالذبح؟ فيعودون لهذا التأويل بالبطلان على الآية: حرمت عليكم الميتة فتأكلون ما تقتلون ولا تأكلون ما قتل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتلو يتمنى في تلاوته فيرسي الشيطان الشبهة التي تعود على هذه التلاوة بإبطال معناها، وهذا يكون في النهاية تكذيب قريح للتلاوة. وأيضا لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قالوا إذن عيسى في النار لأن هناك من عبدوه. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني الذين يعبدون وآلهتهم التي كانوا يعبدونها في جهنم. فعيسى عليه السلام عبد من دون الله، إذن هو في النار. فيعودون بمثل هذه الشبه على الآية بالإبطال. هذا الكلام، هذه الآية إنما تقال في من عبد وسلم أنه معبود. رجل قيل له: أنت إلهنا؟ قال: نعم أنا إلهكم. فهذا رضي بذلك فهو ومن عبده في النار. أما عيسى عليه السلام فيبرأ من هذا.
إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت لناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على